أنا أولا ممكن ما يتاح لي السفر لسبب من الأسباب، وممكن أني إذا سافر أنه أنسى، ممكن ما أنسى لكن ما يتاح لي مثلا دخول المسجد لسبب من الأسباب. شو رأيك الآن يعني بريد مسجل لا أسرع منه ولا البرد، وتصلي على الرسول الآن يصل فورا. ولذا ذكرت له حديث هذا، إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. فأنت ما أنت صلي لا تحتاج لواسطة مثل واسطتي أنا، في عندك وسائط خير منا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. هذا حديث وحده بدلك أنه لا أحد يسمع من الموتى، بينهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسبحان الله يعني مشاكل الناس عديدة متنوعة. أنا كثير ناس بيقولوا راح تحج إن شاء الله وتزور الرسول. نعم اقرأ الرسول السلام، اقرأ الرسول السلام حيث أنت الآن، وأكثر مسجد والرسول يقول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه يا عرفة. مش فاهمين النصوص هذه، فيظنوا أنه هو ما بيشفيني السلام إلا يبلغوا عن خبره، بينما قضية ما في فرق بين قريب من قبره أو بعيد عنه. الملائكة دون أسرع من البرق. نعم يا أستاذ في شيء؟ نعم
تدبير الملائكة
للصلاة
في الوضع الآن مميز، تبليغ عنهم تبليغ آني
يعني فورا
فورا بلا شك. أيضا
هو إذا كيف يسمع إذا هو ميت؟
ما هو أولا موت مو موت مثل موت، يعني حديث صحيح طبعا يقول الرسول عليه السلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني، كمان هذا دليل آخر تبلوني، ما هو قال أسمع. أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني، قالوا كيف ذاك وقد أرمت، أرمت يعني صرت رميما خلاص يعني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قالوا كيف ذاك وقد أرمت صرت ترابا رميما، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تفنى. شايف هذه وحدة. ثاني وحدة الروح ليس روح الأنبياء فقط بل روح الشهداء، وليس أرواح الشهداء فقط وأرواح المؤمنين الصالحين في صلة بينها وبين أبدانها، وبخاصة ما كان منها كأبدان الأنبياء لا تزال إيش غضة طرية. لكن ما عندنا نص أنه في بدن غير بدن الأنبياء يبقى محفوظا. الشاهد فجوابا عن سؤالك بعد المقدمة هذه، قال عليه السلام ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لما الملك يبلغ فلان صلى عليه أو سلم عليه الله يرد الروح إلى جسده فيرد السلام. هذه خصوصية الرسول، الأنبياء اشتركوا مع الرسول في بقاء أبدانهم، لكن الله اصطفى الرسول بأنه وكل ملك يطوف الدنيا هو ملائكة. كلما سمعوا أحدا يصلي على الرسول فلان صلى عليه فهو بيرد يسلم عليه ويصلي عليه. فإذا نقدر نقرب الموضوع بأن الرسول عليه السلام الآن يعيش في أسمى حياة برزخية كأول جزاء على جهاده ونشر الإسلام بلا شك. أنا ذكرت آنفا الشهداء والمؤمنين الصالحين. يقول الرسول عليه السلام بالنسبة للشهداء: أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة. فأبدان الشهداء في قبورهم، لكن أرواحهم تنطلق وتأكل من ثمار الجنة بواسطة إيش؟ الطيور هذه الخضر. وأرواح الشهداء في الحواصل. بالنسبة للمؤمنين يقول: أرواح المؤمنين في بطون طيور خضر تأكل تعلق من ثمر الجنة. فإذا هذا نعيم الأنبياء سيكون بلا شك أسمى وأعلى من نعيم الشهداء والمؤمنين الصالحين. ومعنى هذا الكلام كله أنه في اتصال بين الروح وبين الجسد بالنسبة للأنبياء، لأنه أجسادهم كما ذكرنا حية. فما في غرابة حينئذ ما دام جسده حي والروح تبعه متصل به كلما شاء الله عز وجل، والملائكة يوصلوا له خبر المصلين عليه. فالقضية أصبحت واضحة الحمد لله.
بالنسبة لقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اللي هو إزمار في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يعني إن لكل قوم عيدان وهذا عيدنا. فأقر يعني الدف في الأعياد وفي الأعراس. طيب كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم إزمار من ذوي الشياطين؟
حينما يقره لا يصبح مزمار من الزب. القاعدة العامة مزمار من الزب ما قلنا له. كما أنه أدخل قيدا على عدم سماع الأموات، كمان أدخل قيدا هنا على مزامير.
أيوة.
مزامير الشيطان في غير المناسبة.
نعم نعم تمام تمام.
نسأل سؤال هوني. بعض اخواننا بيسأل انه بده يسافر الى بلاد اوروبا شي سنتين يعني من العمل هناك، ما بده يقيم على طول بس من السنتين يشتغل هناك ويعاود يرجع الى بلده. فهالغربة هذه الى بلاد الكفار تجوز له وهو رجل يعني ملتزم؟
الحمد لله. بسم الله. بس بأن يدعى بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر والطغيان. وقد جاءت نصوص كثيرة تمنع المسلم من أن يستوطن بلاد الكفر. والحقيقة من مصائل المسلمين أنهم إما لجهلهم أو لإهمالهم أحكام دينهم قلبوا الأحكام الشرعية. الكفار الذين يهتدي أحدهم إلى الإسلام هذا شرعا يجب علي أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فسبحان الله، نعكست القضية تماما. من الفريقين المسلمين اللي بيأسلموا من الكفار ما بيهاجروا إلى بلاد الإسلام، مع أنه هذا واجب. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وعلى العكس من ذلك، مسلمين بيتركوا بلادهم وبيهاجروا لوين؟ إلى بلادهم. وأعجب من هذا العجب أنهم يعلمون أن بلاد الكفر مصاب بوباء دونها كل الأوبئة. لو علم المسلم بأن البلد الكافر الذي يريد أن يسافر إليه للتجارة أو المهنة فيه طاعون أو فيه الكوليرا، طبعا لا يسافر، يخاف إيش؟ على صحته. فليس شاري، لماذا لا يخاف المسلم؟ لا سيما إذا كان شابا، لا سيما إذا كان عجبا، لا سيما إذا كان متأهلا لكن زوجته ليست معه. كيف لا يخاف على نفسه أن يصاب بجرثومة من تلك الجراثيم اللا أخلاقية؟ علما بأن الرسول عليه السلام تأكيدا لإيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يقول لأولئك المسلمين الذين أسلموا في بلاد الكفر: اهربوا من هذه البلاد. فقال عليه السلام: المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. شو معنى لا تتراءى نارهما؟ يعني المسلم ما بيكون سكنه قريب من مسكن كافر، بحيث على الطريقة البدوية القديمة هذا بيشعل النار هون وذاك بيشعل النار هناك، فمع القرب الناران بيشوفوا بعضهم البعض، هي أهل النيران، بيقول له الشرب عين بحيث لا تتراءى ناركم. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني ينبغي أن لا يجاور المسلم الكافر. أن لا يجاوروا مجاورة ولو في بلد الإسلام، فكيف ويذهب ويغرق في بلاد الكفر؟ أحاديث في هذا صدد كثيرة، منها أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء. السبب واضح، ليه؟ لأن الطبع سراق، الطبع سراق. المسلم لما بيعاشر قوم بيتخلق بأخلاقهم، سواء كانت أخلاقهم حسنة أو كانت سيئة. وقد ضرب الرسول عليه السلام لهذا الكلام مثلا رائعا جدا، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع النسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. أي أنت على كل حال ربحان، بمصاحبتك للجليس الصالح ربحان، لأنه مثله مثل المسك، صاحب المسك إما بيعطيك ببلاش هي أكبر غنيمة، وإما بيسر لك الطيب تشتريه منه للثمن، وإما تكتفي بالرائحة التي تشمها منه. ومثل مثل الجليس الصالح، مثل جليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومن هنا أخذ الشاعر قوله عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. ولذلك قيل في الأمثال: صاحب ساحب، صاحب ساحب. هذا أخذ من هذا الحديث، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. إذا كان هذا الجليس قد يكون مسلما لكن سيء الخلق بضره، فماذا يكون حالك إذا خالطت المشركين الكفار الأنجاز، الأنجاز ظاهرا وباطنا؟ أما ظاهرا فلا تغرك المظاهر الشكلية هذه اللي بيعتنوا فيها، لكن ما تحت زفت. يمكن أنتم تسمعوا مشاكل بعض المسلمين في بعض الفنادق، لما بيجوا هناك المرحاض ما في ماء، أحيانا حتى ولا ورق التواليت بيسموه. فإذا نزل الضيف المسلم هناك في الجمعة شهر شهرين، يفوت اللي بينظف بلاقي أثر الماء على البلاط، نقيم القيامة لأن هذا المسلم استعمل الماء، هن ما بيطهروا. مثل العرب في الجاهلية ما كانوا بيعرفوا الطهارة، ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الآية نزلت في مسجد قباء، مسجد الأنصار. الرسول عليه السلام قال للأنصار: إني سمعت الله يحسن الثناء عليكم، فبما؟ قالوا: والله يا رسول الله لنا جيران من اليهود يتطهرون، يستعملون الماء عند قضاء الحاجة، فنحن نتطهر بالماء. قال عليه السلام: فهو ذاك فعليكموه، فعليكموه. فهذه النظافة اللي ما بشوفوها الناس، الكفار دول ما بيعتنوا فيها، لكن جندامهم مظهرهم صباح مساء مبتلين بتغيير خلقة الله عز وجل بحلقها. ومرة طلعت مني ويمكن ما يحلو، لكن حلو بالنسبة ليهم، هل اللي بيحلو أم خوط تطلع من تحت عندهم، لأنه ما عندهم استعداد. عرفت الاستعداد؟ ما في عندهم استعداد. وين الاستعداد؟ من فوق بدل ما تكون من تحت. يعني الشاهد، المسلم لما بيشتكي المشركين بخالطهم يسرق من عاداتهم وأطواعهم. لذلك نهى الرسول عليه السلام أشد النهي المسلم أن يقيم بين الله المشركين، لأنه رح يتأثر بتقاليدهم وعاداتهم. وأنا عندي تجارب يعني مع بعض الناس لقيتهم في ذيك البلاد حينما كتب لي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة. أحسن شيء أذكر لكم حديثا عن الرسول عليه السلام، فذلك خير من حديث الذي شاهدته بنفسي. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني على رجل صالح متعبد غير عالم. ذهب إليه وعرض القضية لديه أنه أنا أصلي قتلت 99 نفس والآن أريد أن أتوب، قال لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل لك توبة؟ لا توبة لك. فكمل به عدد المئة. لكن الرجل فعلا ناوي التوبة عن الفراش وعن قلب. فبعد ما قتل الراهب انطلق يسأل عن أعلم أهل الأرض، فكان حظه طيب هذه المرة، فدل على عالم. فذهب لي وقال: يا فلان، أنا قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء. هنا الشاهد، لكنك بأرض سوء، فاترك البلدة التي أنت فيها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. ترك البلدة وانطلق إلى القرية، فالطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه. واضح في ملائكة العذاب أن هذا عاش العمر كله في شقاء في قتل الأبرياء، فنحن يجب أن نتولى نزع روحي. ملائكة الرحمة يقولوا لا، هذا كان ثم الآن تاب وأنا. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، أقترح عليهم لفض الخلاف قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإذا أيهما كان أقرب فألحقوا بأهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها فتولى روحه ملائكة الرحمن. الشاهد دوين كلمة هذا العالم الذي أنقذه من الخيور هذا والضلال، قال له لك توبة ولكنك بأرض سوء، كل سفاكين دماء فأنت منهم، تعلمت اترك هذه القرية واذهب إلى القرية الفلانية أهلها صالحون. أيضا لا يجوز للمسلم أبدا أن يترك بلاد الإسلام خاصة في سبيل طلب الرزق. سبحان الله، كل بلاد الإسلام لم تتسع للمسلم في سبيل طلب الرزق وما وجدوا إلا في بلاد الكفر والضلال. هذه فتنة المال في هذا الزمن، هذه فتنة التي قال عنها الرسول عليه السلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. كافي الله.
شيخ شهر الزيارة هيك
إيه؟
شهر الزيارة يتفرج يشم الهواء فتح زي ما يكون مصريين لبلاد الكفار.
والله الفسحة هي كما قال تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتغيروا فيها، وفي الآية الأخرى قل سيروا في الأرض فانظروا، لكن اللي بده يخرج هذا الخروج يكون متوفر فيه شروط. أولا أن يكون محصنا في خلقه وفي دينه وتكون زوجته معه. ثانيا أن يكون له مركز اجتماعي بحيث أنه يصونه أن تزل به القدم فيما إذا ذهب إلى تلك البلاد، فما يذهب إليها لمجرد الفسحة والنزهة، وإنما في سبيل دعوة أولئك الأقوام إلى دين الله عز وجل إن كان في استطاعته. هذا يحتاج إلى معرفة باللغة، أو على الأقل يتصل بالذين ابتلوا هناك فهاجروا واستوطنوا ثم بدأوا يتعاملون بالربا لأنهم قد وجدوا من يفتيهم، لأنه يجوز في بلاد الكفر اللي بيسموهم بلاد الحرب أنه يتعاملوا معهم بالربا. الربا في بلاد الإسلام حرام، أما في بلاد الكفر حلال. موجن لكل القضاة في كل البلاد أنه ينفذوا كما تقول الآن أنت.
القانون الآن خالف قانون ولا جدال فيه،
المختلف من هذا خطأ.
يعني سن البلوغ هل الأم قادرة على إدارة الأولاد لسن البلوغ؟
هذا الحقيقة ألا أنا ما عندي خبر بهذا التغيير. معليش، هذا كله بيدلنا أنه القوانين الآن توجه ل تقوية المرأة على الرجل، وهذا مثال من عشرات الأمثلة. وبالتالي توجه لقوانين إفساد المجتمع، لأن مريضة ضعيفة ما تستطيع أن تنهض بأعضاء أو لا، بدها تربى تتوظف بدها تضطر تعمل إلى آخره حتى تقوم بمشكلة. هذا كان يعني يدرس، والآن صدر قرار.
فترة من أشهر يعني سنة هاي
سبحان الله. مين درسوا مين
صلاح كان مقدم أصلاً أو بداية مشروع من الشيخ إبراهيم قطان وبنام الشيخ محلان ودرسوا وقف
الآن ونكتب ما قدموا وآثارهم
أو ما سنف الإسلام في مثل حدث
سيئة
سيئة
هو أجل هذا هو فعلا مصيبة يعني
شيخ لي حديثين والله من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له في رواية لم يزد من الله إلا أبدا
حديثان إذاهما حديث غير صحيح وأحدهما أبطل من الآخر لم يزدد من الله إلا بعدا تطلع النتيجة إذا شفنا إنسان بيصلي وبيسكر وخلنا نقول مدمن تطلع نتيجة هذا الحديث أنه يترك الصلاة لأنه ما بيزداد بها إلا بعدها لا بالناقص وحده فضع الأحاديث يعني هذه الموضوع كأنه موضوع لمخطط الدام خبيث جدا جدا ألا كثير من الشباب تبقوا يا أخي ما تصلي بإلا في الأقوى بالصلاة طيب جمر فيه إيش في معاملة وهذا مو حديث حديث ما الوزن بإلا أنا ما بضر حدا وبيجيبوا كمان حديث ما الوزن اثنان لا تقربهما الإشراك بالله والإضرار بالناس أنا لا مشرك وبكون غاقان في الشرك لكن مش بعرف أنا لا مشرك بالله شيئا ولا تضر الناس هيك بيقول وبيزيد على كلامه بيقول هاي فلان يصلي لكن خمي سكير قشاش إلى آخره طيب بنقول له نحن شو رأيك نحن نصلي في الناس الآن ثلاث أصناف واحد مثل حكايتك لا بيشرك بالله ولا بيضر الناس وواحد تاني بيصلي لله لكن بيضر الناس وواحد تاني لا بيضر الناس ولا بيشرك بالله وبيأدي صلاة أي معسال في عندك شكوى أن هذا الثالث الأخير هذا أحسن ما بيضره طبعا إذا كان مؤمن إنه نعم هذا الأحسن طيب شو رأيك نحن ننصح هذول اثنين أنت أولهم خذ من هذا الرجل الرشاش صلاته ضمها إليك وعدم إضرارك للناس وإشراكك بالله نعطيها لهذا الرشاش صير أنت بتكمل من النقص اللي كان فيه وهو كمان بيكمل من النقص اللي كان فيه شو بدك بقى أنت أخذت المثال هذا الثاني ليش ما نظرت للتالي وهو أعلى وأسمى باعترافه القصد أن هذا الوسط اللي بيسكر مثلا أو بيغش الناس وبيصلي ويطلع نتيجة العمل نتيجة الحديث هذا الضعيف أنه يرجع لا بيصلي وبيغش الناس بأنواعه مين يقول إيه مثل ما جاء في الحديث الصحيح وهو من وراء الأحاديث قال عليه السلام تحترقون تحترقون ثم تصلون الصبح فيغفر لكم ثم تحترقون تحترقون فتصلون الظهر فيغفر لكم ثم تحترقون هكذا في كل الصلوات وهذا كما جاء في الحديث الصلوات الخمس كفارات فيما بينهما هذا اللي ما عنده كفارات قديش بدأ تراخم عليه الذنوب والمعاصي بدأ تحرقه حرقا. فهذا الحديث أنه من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلى بعد باطل. أما داخل بيقول لا صلاة له، سبحان الله، لا صلاة له إذا لم يطمئن فيها، إذا لم يركع، إذا لم يقرأ إلى آخره. يعني معروف أركان الصلاة وشروطها عند العلماء. لنفترض إنسان صلى قرأ الفاتحة ما خشع وركع واطمأن في الركوع وما قرأ، وهكذا رفع رأسه من الركوع ما قال شيء، وسجد واطمأن في سجوده ما قال شيء، وتشهد أو بالأحرى جلس للتشهد ما قرأ شيء وسلم، هذا صلى. لكن مش هي الصلاة الكاملة اللي موصوفة في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن اللي بيصلي هو الصلاة أحسن من اللي معرض عن الصلاة الكلية. ولذلك كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
هذا قريب من صلاة عبد الله.
كيف؟
قريب من صلاة عبد الله هذه.
عبد الله كملتني. لكن أول غير خطر ثم ينامي إن شاء الله. طيب استأذن نحن اسمعونا بارك الله فيكم. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزائم الفرائض التي لا ينبغي المسلم أن يتساهل بها، فكيف ربنا بحب من عباده أن يقوم بهذه الفرائض، كذلك بحب من عباده أن يترخصوا بهذه الرخص. هذا بيأكد أن الإسلام يشرك فعلا. هذا بيقول بعض الناس خاصة في بعض الأيام، مثلا في الصيف مثلا لابس إنسان يعرف ليش يمسح، ليش يمسح؟ يمسح مشان اتباع رخصة، مو مشان لأنك أنت بحاجة، اتباع لرخصة. واتباع لرخصة معناه أنك أنت خضعت لحكم الشرع وأثبت عبوديتك لله عز وجل، لأنه الإنسان لما بيتبع هواه فكأنه اتخذه إلهه، أفرأيت من اتخذه إلهه. فلما بيترك الرأي تبعه هواه لحكم الشرع بيخضع، هذا هو نحو الحق لله عز وجل. فالرخص يستحب أن يأتي بها المسلم ما يجعل ديدنه، شايفون؟ لأنه والله مثلا غسل الرجلين سنة والمسح سنة، كيف كان يفعل الرسول عليه السلام؟ طارة ليه طارة ليه. في ناس ما بيعرفوا مسح بطلت مسح على الجوربين، ما بيعرفوا أطلاقا لا صيف ولا شتي. هذا يعني أثر من آثار الجاهل. والسلام عليكم.
وشاف العلم رخصة يا شيخ الإسلام؟
نعم. لا يجوز نسبته إلى الرسول عليه السلام لوضوح بطلانه، وإن كان من الممكن اعتباره حكمي، لكن المعنى الذي فيه يبطله ولا يصح بأي وجه من وجوه أن ينسب إلى الرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شيء، لكن شو رجمالي؟ فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء ما بعد الرسول انطرق علماء الحديث في اكتشاف كذب بعض الرواة
أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث في خالد الأكبر، فأحد العلماء الأنبياء سأل هذا الراوي قال له أين التقيت به؟ قال في مكان مجان لعن ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سنة كذا. قال له من قبل ذلك بالسنين؟ هذا ابن القبيل فإنه قتل أخاه وهو الدرداء، وهو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة.
الحديث ذكر قال معاوية للشخص أظن اسمه سائل قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي بعد إلا أن تتكلم أو تتكلم من مكان من مكان إلى مكان، وقال لأنه قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو كنا على عهد الرسول يعني عهد من هذا النص إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان أو
نعم.
فالحديث أنت ذكر تحت التعليق يقول على إنه هذا دليل على إنه واجب الانتقال من مكان إلى مكان بعد السنة أو بعد الفرض أو التكلم في الموضوع، بينما يعني فهمت أنا من قراءة الحديث على إنه بس في يوم الجمعة، لأنه قال معاوية الشخص إذا صليت الجمعة فمن يعني اللي أخذت بتعدد النوع في كل الصلاة.
أقول من القواعد العلمية أن كل شيء لا يمشي مع ذلك، أكون ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا يدري مع ذلك بسبب الاشتراك. هذه فريضة والصلاة الأخرى فريضة، أما لو كان الحكم خاصا ما هو أهم من الصلاة الفرائض فلا يلحق بها ما دونها. لذلك اليوم كانت هذه المناسبة بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة، وقلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها. ذكر الحديث بالجمعة لا يعني مثلا فرض الظهر، ليس كذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض، وعليه أن يتحول
جهة الجمعة الصلاة
يتحول مطلقا. يعني هذا هو جواب سؤالك جذريا، لكن وما كان هذا الحديث موجود فالآن فرض الحديث الأول أنه خاص في صلاة
لأنه يعني كانوا قال إذا صليت الجمعة
نعم ذكر الجمعة لكن ذكر الشيء لا يدري ما عدا، مثل لو قال إذا صليت الظهر هل يعني العصر ليس كذلك؟
لا طبعا
لا. يا نور الله وهذه ناحية الواقع العرب من فضلك صب الشمال وعرفت الأمر. السلام عليكم. نحن جايين هو مشان يجيبوه مشان يتعلم صعب يمكن عليك لأنك ما لنا صلاح العرب مع أنهم يعني رسالة نبعت منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت إليه مباشرة كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرسالة العربية وتطبيقها، لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوم به. كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد على عكس بعض العاجم فهم يهتمون بها تماما. من ذلك ما كنا في صدده آنفا، يصلي أحدنا الفريضة فيقوم بصلي السنة، وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة لكثرة الحج، يقوم بصلي السنة في نفس المكان اللي صلى فيه الفريضة، لا يتحرك لا قدام لا وراء لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عندهم عناية خاصة بهذه القضية. شفت بعض الناس هنا أيضا يفعلون ذلك، يكون هو يصلي هنا أخوه هون يتبادل، هذا شيء طيب
لو تقدم خطوة يعني 50 سنة
يمكن هذا ما في تعديل، المهم المكان صلى فيه يغيره.
يعني هذه لغاية بداية من يومين ثلاثة يعني كنت أعتبرها نوع من ال
يعني نوع عادي ما لا أصل
هذا هو يعني ناتج عن جهل، يعني ما هو عن شيء لما الواحد يعرف حكمها
خلاص بالتزم. كذلك بتلاقي الأتراك يصلوا الصلاة مدخنة ولو في حدود مذهبهم يعني، لكن هل بيعرفوا يطبقوه؟ إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطط رجل على رجل، إلا كلهم فارشين يسرى ناصبين اليمنى. هذا ما هو
شكرا. الصف ما بتلاقي يمكن واحد من عشرة
كيف؟
ما بتمين عنا
ما في عناية
الدين على واحد مصاري على راحة الواحد
يعني هاتي لكم
يعني اللي مرتاح فيه بالطريقة اللي مرتاح فيها عن تبيل عبد فيها بغض النظر عن الانتداء
ما في اهتمام عليكم السلام.
أنا في واحد مرة حكى لي كسبت لا قال كسبته واحد بجنبي رغم إن أنا بعمل حال على ولكن هو بيجي لما بيحبس بيصير سلبية افتراض مش التواضع مش نسها يعني يخلي حاله بحث أكثر من جسمه أنا ما بدي أجلس التواضع
الأخير
لأنك يا صار ضغط على كل واحد
لاحظوا جالسين زي ما عرفوا واحد نظر أخرجوا لأنه قول الاجتماع أحسن من الإساءة التي أساءها مذيع لأنه لم يعلم هذا يعني
من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع بقلبه وذلك ضعف الإيمان. وهذا الحديث مبدأ عام يشمل كل سيئة يراها الإنسان فعليه أن يغيرها في المرتبة الأولى بيده إن كان المنكر لا يغير إلا باليد. المرتبة الثانية بلسانه وهذا هو الوارد بالنسبة لمصير صلاته. والمرتبة الأخيرة والتي لا يمكن أن يخل بها مسلم مهما كان ضعيف الإيمان وهو الإنكار القلبي. وحديث المسيح صلاته هو تطبيق لجزء من عموم هذا الحديث فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد وصلى لما سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وعاد الصلاة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ثلاث مرات يعيد الصلاة بكل مرة. ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والله يا رسول الله فهم رجل في الأخير أن صلاته كما يقول عندنا في دمشق فشل يعني ما هي صحيحة. قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم أذن ثم استقبل القبلة ثم أذن ثم أقم ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع في رواية بدل ما تيسر اقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسا. فإذا أنت فعلت ذلك في صلاتك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث المسيء صلاته لأنه صلى أمام الرسول الصلاة بكان التعجب. الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبهه على أن هذه الصلاة ليست صلاة كاملة فأمره أن يتوضأ كما أمره الله ثم أمره أن يستقبل القبلة ثم أمره أن يؤذن. وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها ومن كان على علم بها وهو الأقلون فقليل منهم من يحققها عمليا
ثم أجدل يعني المنفرد إذا قام يريد أن يصلي الفرض فلابد من الأذان ولا يقول أذن في المسجد لأن هذا الأذان للمسجد ولذلك السنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرت عليها الأمة كلها في كل الأمصار والأقطار وفي كل القرون المضت كل مسجد له مؤذنه وبالتالي له أذانه فلا يغني أذان مسجد عن أذان مسجد فما هي العادة في بعض البلاد العربية مما يسمى بتوحيد الأذان هذا خلاف السنة ولذلك والحمد لله لا تزال كل البلاد الإسلامية يحافظون على الأذان في كل مسجد لأن السنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم خلف بعدهم والمسجد يؤذن أضف إلى هذا ما جاء ذكره آنفا في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأساء صلاته وكان صلاته في المسجد فداعة كان هذا المسجد قد أذن فيه مع ذلك قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن ووحده ثم أذن ثم أقم فلذلك يجب الانتباه لهذه السنة التي علمها الرسول عليه السلام هذا الرجل الذي أساء صلاته وهو أن يؤذن المنفرد فضلا عن الجماعة أن يؤذن المنفرد وأن يقيم الصلاة وقد جاءت في بعض الأحاديث فضائل عظيمة جدا للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده ولو في العراء في الصحراء في البرية